بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس، باب ما يستحب ويكره من الخير واختيار تكثير نسلها. عن أبي قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقره الأرثم، ثم المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشيه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. رواه مسلم وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اقتصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، فقلنا: يا رسول الله، لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه. فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنزل حمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تسبك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قد رحمه الله: باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان، لا شك طبعا هو من جملة أبواب السبق والرمي، ولا شك أن حينما يقال السبق لا شك يتوجه الأمر أو يكون التفات إلى الخيل، لأن أيضا هي من أظهر ما يسابق عليه، وكذلك الرمي أيضا، حتى الرمي وهو الخيل يرمي أيضا كذلك. وأيضا جاء كما قلنا نص عليه في كتاب الله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل ترهبون به ومن ركابها، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فجاء النص عليها بكتاب الله أيضا: وما أوجدت عليه من خيل ولا ركاب. ولهذا كان عناية القرآن والسنة بالخيل عناية ظاهرة، وعقد مصنف هذا الباب يتعلق بالخيل من حيث أوصافه ومن حيث ما يستحب منها من هيئاتها وأشكالها وألوانها ونحو ذلك، وأيضا اختيار تكثير نسلها وإلى آخره. فقال: باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها. إذن عندنا ثلاث أبواب، ثلاث المسائل: الاستحباب وما يستحب وما يكره وتكثير النسل من الخيل. فقال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. إذن هذا ظاهر في تصنيف الخيل من حيث درجاتها في الاستحباب. فقال: خير الخيل الأدهم، الأدهم يعني الأسود، الأدهم يعني الأسود الأقرح، الأقرح هو الذي يكون في جبهته بياضة، في جبهته صبحة أو بياضة. الأرثم هو أيضا يكون في شفته أيضا بياض، في شفته العليا بياض. إذن هو أسود وفي ناصيته أو جبهته بياض وفي أيضا شفته العليا بياض، لهذا قال: الأدهم الأقرح الأرثم. ثم يليه في أيضا مما يستحب اقتناؤه من الخيل: المحجل طلق اليمين. محجل معلوم أن التحجيل يكون في الأيدي والأرجل، يعني طبعا بحيث تكون يعني ذات لون مختلف، ولهذا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء. تتميز هذه الأمة يوم القيامة عن سائر الأمم أنهم غر محجلون من أثار الوضوء. غر طبعا غر في جباههم، محجلون من أثار الوضوء بمعنى أن ولهذا جاء: فمن أحب أو شاء أن يطيل غرته فليفعل. وهو الإنسان إذا توضأ ينبغي أن يستوفي العضو، إذا سبق الوضوء واستفاء الأعضاء هذا مما ينبغي أن يلاحظه المسلم هو توضأ. فأنت إذا توضأت بالغ في مضمضة واستنشاق وعم وجهك من يبدأ من منابت الشعر إلى من حذر من اللحين والشعر طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه حدود الوجه. فأنت إذا توضأت حاول أن الماء يغطي كل منطقة الوجه، هذه حدوده. كذلك أيضا في اليدين إلى المرفقين، اليد طبعا من هنا تبدأ، ليس من هنا، من هنا من رأس من رؤوس الأصابع، هذا كله يد إلى المرفقين كما أخبر الله عز وجل: وامسحوا برجلكم واغسلوا اليدين إلى المرفقين، أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين إلى المرافق. فالمرفق هذا هو العظم الذي يفصل بين الذراع والساعد، إذا هذا حدود الوضوء. لكن الإطالة الغرة هو أنك تأخذ قليلا من العضد، تأخذ قليلا من العضد حتى تطمئن إلى الاستيفاء المفروض، استيفاء العضو المفروض. فالغرة هي الجزء الزائد، الجزء الزائد من المفروض الوضوء، ولهذا يقال أن أبا هريرة كان يوصل غرته إلى قريب الكتف، لأنه قال من شاء أن يطيل غرته فليفعل، من باب مزيد من الحرص ومزيد من استيفاء المفروض. المقصود هو بين الغرة، والذي قال المغرن محجلين، إن هذا التحجيل. فالتحجيل هو يتعلق بالقدمين أو الرجلين، أرجل الخيل الأربعة، سواء كانت اليدين أو الرجلين، كانت اليدين الرجل. ولهذا قال هنا ثم المحجل، يعني أدهم محجل طلق اليمين، طلق بمعنى يعني أشبه بالسادة، يعني غير محجل الطلق، يعني الذي ليس فيه ألوان، يعني لونه لون بقية جسده، وهو أدهم. إذا كان أدهم يكون أسود، طلق يعني ما في ألوان، سادة. إذن يقول هذا، يقول ثم المحجل طلق اليمين. تحجيل كما قلنا يكون فيه في يعني فيه نوع من التلوين. فإن لم يكن أدهم فكميت. الكميت هو ما يجمع اختلاط اللون الأسود مع الأحمر. كميت ما يجمع اللون الأسود والأحمر، يعني صح التعبير غامق، يعني الأحمر غامق جدا، وغمقه جاء من دخول لون السواد، هذا كميت. ولهذا قال فإن لم يكن أدهم يعني أسود فكميت على هذه الشيه. طبعا الشيه اللي هي الوجود الألوان الأخرى المخالفة، لأن قلنا أنه يكون فيها أبيض وفيها الشفاه وفيها هذه دخول الألوان على اللون الأصلي، هي تسمى شيه، يعني على يعني كما كان في اللون الأدهم أن يكون أقرح وأرثم إلى آخره. فإن لم يكن يكون أدهم كميت على هذه الشيه، يعني على هذه الأوصاف، بحيث يكون أقرح وأثرم إلى آخره، أرثم إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها. أيضا هذا لو نوع آخر، الخيل الأشقر يعني الأحمر، الأشقر هو الأحمر الذي يعني ليس كميت وليس أسود، بمعنى أنه أحمر بحيث أنه يعني حمرته ظاهرة، بينما الكميت لا، مخلوط بالسواد. ولا يمن يعني من البركة، اليمن بمعنى من التيامن، و يعني فضلها وخيرها وبركتها ويمنها، هذا هذا هو المقصود، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعني يحث على هذا اللون من ألوان الخيل أن تكون شقر. طبعا سبق الدهم والكميت. وعن أبي وهب الجشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل. إذا هذا الحديث جمع الألوان السابقة، الأدهم اللي هو أسود، والكميت اللي هو خالط السواد بالحمر، والأشقر اللي هو الأحمر. إذن هذه هي الألوان التي يدور حولها يعني الاستحباب أن تكون عليه هذه الخيل. طبعا أغر يعني يكون في غرة بياض في جبهته، محجل كما قلنا وهو الألوان التي تكون في القدمين، تكون في القدمين وتكون في اليدين، في القوائم الأربع، سواء كان أغر محجل، كبيت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. ثم قال والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى، بمعنى أن تكون مختلفة، بمعنى بياض في اليمنى في رجله اليسرى، يكون في رجله اليمنى بياض وأيضا في يده اليسرى بياض، القائمتين المقدمتين، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى، يعني فقط قائمتين من قوائمه هي ذات لون والأخرى ذات لون، سماها شكال، يعني ذات أشكال، بحيث أنها إما تكون اليمنى واليسرى بلون، واليد يعني اليمنى واليسرى بلون، والرجل اليسرى واليمنى بلون. ولهذا قال الشيخ في شرحه، وإن كان شرحنا واضح في الحديث، لكن يقول وقيل إن الشكال أن يكون ثلاث قوائم محجلة واحدة وواحدة مطلقة، أو الثلاث مطلقة وواحدة محجلة، هذا 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 تفسير آخر، وإن كان الأول نص، وهذا تفسير قد يكون مأخوذ من ما عليه مثلا مصطلحات العرب، معلوم أن هذه بمعنى ترجع إلى مسميات يتداولها أصحاب الفن وأصحاب الاختصاص من الذين يتعاطون التعامل مع الخيل، بمعنى أنه كما يقول هنا، بل حتى قال هنا ولا يكون الشكال إلا في الرجل، ما يكون في اليد يعني، بينما الحديث لا، ذكر أنه تكون اليدين بلون أو الرجلين بلون. المقصود يعني هي التخالف، ولذلك ذكر تفسيرات كثيرة هنا، قال وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة واحدة محجلة أو إلى آخره، وقال أيضا الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في رجله ويده، وقيل إلى آخره. المقصود أنها ما هي منسجم ألوانها فيما يتعلق بقوائمها، فيما يتعلق بقوائمها. وعن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا بشيء. طبعا العباس من البيت، العباس معلوم أنه ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن العباس، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال يتكلم هو عن آل البيت، ويتكلم عن بني هاشم ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، بمعنى أنه نبي ومكلف، والأصل أن ما جاء به تشريع للجميع، ما جاء به تشريع للجميع، ولهذا قال كان عبدا مأمورا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث، يعني كأنها حث عليها أهل بيته. أمرنا أن نسبغ الوضوء، مع أن نسبغ الوضوء جاء في حديث أنه أمر به الجميع، أمر به الجميع كما في حديث وإسباغ الوضوء على المكاره في وأيضا كذلك أيضا وبالغ في المظهر إلا أن تكون صائمة في حديث لقيط بن صبرة. وهنا قال أمرنا أن نسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء طبعا كما تعلمون هو المبالغة في أو التأكد باستيفاء المفروض من أعضاء الوضوء كما قلنا قبل قليل، إن كان الوجه فأنت تغسل وجهك كله وتستوعب كل المفروض، وكما قلنا من منابة الشعر إلى الذقن، ومن الإذين لدون عرض من منابة الشعر إلى الذقن طولة، بما في ذلك إذا كان فيها شعر ولحية تغسل أيضا، وإن كانت كثيفة يعني تخليلها مستحب، وإن لم يخليلها فلا بأس، والعرض من الأذن إلى الأذن، هذا يحد الوجه، واليدين كما قلنا من رؤوس الأصابع إلى المرفق، والقدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين هذا، والرأس تمسحه كله، الرأس تمسحه مسح وليس غسلا، يمسح مسح كما هو معلوم، وأيضا ومعه الأذنان، والأذنان أيضا تمسح مسح ولا تغسل. إذن الممسوحات هي الرأس والأذنين والأذنان، والمغسولات هي الوجه واليدان والرجلان، والإسباغ هو أن تستوعب المفروض، وأيضا أن تستوعبها من حيث حجمها ومساحتها، وأيضا تستوعبها من حيث وصول الماء بحيث يكون الماء يسيل. العلماء قالوا في الماء في الوضوء تغسله بمعنى لابد أن يسيل الماء، لا وليس مجرد بلل تبلل العضو، لا لابد أن يصل الرطوبة اللي تصل الرطوبة في الماء على العضو إلى درجة السيلان حتى يسيل. هذا هو هذا إسباغ، فيسباغ من حيث استيعاب المفروض، ويسباغ من حيث أن يكون الماء فعلا قد وصل إلى غسل العضو غسلا جيدا. وطبعا لا يزيد عن 3 ما دام استوعب، لا يزيد عن 3، الواجب مرة والمستحب 3 ولا يزيد إلا إذا احتاج. أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة، البيت لا أكل الصدقة، وقال إنها أوسخ الناس، وإنها أوسخ الناس، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في أخذ الصدقات أو قبولها، كلما كان أكثر عفافا كان أقرب إلى الله، أقرب إلى الله وأسلم في الدين وأطهر القلب وأرجى أن يبارك له فيما يؤتيه الله عز وجل، فيما يؤتيه الله عز وجل. ولهذا الصدقة لا يحرص الإنسان عليها مهما كان، ولهذا من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، ولا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم أو قطعة لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تعلق النفوس بما في أيدي الآخرين هذا معلوم أنه أمر ليس مستحبا، وإنما إذا كان محتاج وشيد حاجة لا مانع، لكن الأصل هو التعفف، والأصل هو أن يعلم أن الصدقة هي أوساخ، وأنها فعلا من أخذ صدقة فغالبا تكون يده هي السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى، فهذا هو الأصل. ولهذا أهل البيت، أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوعون من الصدقة، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي حمارا على فرس، هذا هو الشاهد، وألا ننزي حمارا على فرس، بمعنى لا يعلو الحمار فرسا، بمعنى يطعه بحيث يستولد ويحمل حمار يعلو على الفرس، يعني أنثى الخيل لتحمل، لأنها لا شك النتاج لا يخرج خيلا، قيل أنه البغل أيضا. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا في سبب النهي في الحديث الذي بعد هذا، وهو حديث علي قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، والبغلة معلوم أنها أيضا يعني شديدة في الحمل، ويعني جيدة وتتحمل كثير أكثر من الحمار، وأيضا حجمه أكبر من الحمار، البغال أكبر، والله امتن بها طبعا، وخيل والبغال والحمير تركبوها، فلا شك أنه طبعا البغل يعني له خصائصه وله أيضا مزاياه من حيث قوته وتحمله وركوبه والحمل عليه، معلوم هذا. وأيضا البغال نفسها فيها ذكور وإناث بحيث تتناسب. قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وضعنا من المقوقس من عظيم مصر، وضعنا كان اسمها دلدل، أيضا كان بغل النبي كان اسمها دلدل. فقلنا يا رسول الله لو أنزينا الحمر على خيلنا، يعني حتى تأتي ببغال، يعني تأتي بدابة تكون بين الحمار وبين الخيل تستعمل في مزيد من الفائدة، لأنها ستكون حمولتها وقوتها أكثر من الحمار وإن كانت أقل من الخيل من حيث العدو ومن حيث القوة. فقلنا يا رسول الله لو أنزينا الحمر على خيلنا، يعني جعلناها تابعة لنستوردها، فجاءتنا بمثل هذه، يعني تأتي بغل، يعني غالي الحمار إذا نزع على فرس فإنه النتاج قد يكون بغل أو ما شبه البغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وهذا يعني صيغة من النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، يعني بمعنى أنها وهذا مثل هذا الوصف يعني عجيب في 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 في, في, في سواء في النص النبوي أو النص القرآني، حين يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو قال يعلمون ظاهرا عن من حيث وهم عن الأخذ مغافلون أو نحو ذلك، بمعنى لا يعلمون العواقب ولا يعلمون الآثار، بمعنى أن هناك أمورا، وهذا يا إخواني مهم جدا جدا فيما يشبه شبه الغيبيات. طبعا الذي يأتي به الشرع، وهذا هو شأن المسلم، شأن المسلم أن يسلم بما جاء به الشرع سواء علم الحكمة أو لم يعلم. قطعا أن الشرع لا يأتي إلا بالمصلحة ولا يأتي إلا بما فيه حكمة، بل الله سبحانه وتعالى كله خلقه وأمره كله حكمة، وتعالى وتنزه عن العبث جل وعلا. لكن نحن عقولنا قاصرة، فلا يعني أننا حينما لا نعلم الحكمة أو حتى حينما يظهر لنا بعض أشياء نستحسنها والشرع نهى عنها، فلا ينبغي أن نقدم استحساناتنا على ما نبه إلى الشرع. وهذا هنا قال لا يعلمون، وهذه حقيقة يا إخواني قضية يعني إيمانية مهمة جدا في لدى المسلم، وخاصة في وقتنا الحاضر وما يعني فتح الله عليه أهل هذا على أهل هذا العصر من العلوم والمعارف، والتي أحيانا قد تجعلهم يطغون أو تجعلهم يظنون أنهم قد بلغوا من العلم ما بلغ. وهذه قد يجب أن يكون عند المسلم من الباعث الإيماني والوازع الإيماني ما يجعله يسلم الشرع. وهذه في الآية الأخرى في سورة غزوة غافر، فلما رأوا بأسنا قالوا أن آمنا، قالوا فآمنا بالله وحده. وقبلها طبعا الآية التي قبلها فلم يسيروا فينظروا كيف كانوا أكثر منه وأشد قوة وآثرا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى ما كانوا يكسبون. إيش اللي بعدها؟ لا قبلها، لا فرحوا ما عندهم العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. قال وفرحوا ما عندهم علم، فرحوا ما عندهم علم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا لنا بالله وحده وكفرنا بما كنا، فلم يكن ينفعهم لما رأوا بأسنا. فأحيانا نعم يصل الإنسان إلى نوع من العلوم والمعارف، لكن لا يعني أنه بلغ العلوم كلها. وهذه قضية يجب أن يعني أن تستقر لدى المسلم، وخاصة كما قلت في وقت الحاضر، والذي بلغت فيه العلوم مبلغا لا شك أنه عجيبا، وهو من نعمة الله عز وجل علينا أن كنا في هذا العصر الذي فيه هذه الوسائل، التي فيها لا شك أنها فيها ما يخدم الإنسان وينفعه، وقد توفر عليه وقت، توفر عليه الجهد، توفر عليه المال، توفر عليه، وهذا لا شك الحسنة ومع كل هذا داخل في قوله وما سوف يأتي بالعلوم، داخل في قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني مهما بلغنا من العلوم والمعارف والمكتشفات والمخترعات والازدياد المعرفي، هذا كله يبقى في داخل في قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك أيضا ما يظهر لنا أن فيه فائدة حسب إحاطة علمنا البشري والشرع قد جاء بالنهي عنه، لا يعني لا ينبغي أن نقدم عقولنا على علم الشرع، فإن من 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 أخص خصائص أهل الإيمان أنهم لا يقدمون العقل على الشرع أبدا. نعم العقل محترم والعقل له لا شك أثر وهو نعمة من الله عز وجل، لكن لا يمكن أن يقدم على الوحي، مع أنه لا يمكن أيضا أن يتعارض العلم مع العقل مع الشرع أبدا. وهذا أيضا من مقره أهل العلم والإيمان، أنه لا يتعارض أبدا صحيح المنقول مع صريح المعقول أبدا، إنما النقص في إدراكاتنا وفي عقولنا. ولهذا في هذا التعبير النبوي عجيب، يعني لأن طبعا يعني العلم الذي يعني أشار إليه علي رضي الله عنه وأشار إليه ما أدركه البشر، أنهم إذا أنزلوا الحمر على الخيل أنها تأتي بهذا النتاج الذي قد فيه يظهر لنا أن فيه قوة وأن فيه فائدة فيما يتعلق بالبغال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وكثير يا إخواني ما يحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من الغيبيات، لا يصرح بالحكمة صراحة، إما لأن لم يأتي وقتها وإما لأن أهل الوقت لا يطيقونها. مثلا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوص. القلوص اللي هي الإبل التي للركوب. القلوص لا يسمى قلوص إلا الناقة أو الجمل الذي يركب، الذي يؤكل مثلا أو الذي يذبح أو الذي يعني يحمل عليه، لا يسمى قلوص. القلوص هي الناقة أو الجمل المعد للركوب. ولهذا التعبير النبوي دقيق عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى، لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوص. الشراح حاولوا أن يفسروا، خاصة الإمام النووي، يعني ما كانوا يتصوروا أن لا تركب القلوص أبدا. ما يمكن أن لا تركب النوق. كيف يعني الناس كيف تعيش؟ ولهذا قالوا من تفسيراتهم أنها تكثر جدا بحيث يستغني الناس بالقليل بها عن كثير. قيل هذا كثيرة جدا بحيث، وفعلا إذا صار فيها كثير ما تركب، لأن إيش؟ لأن كمية كبيرة والناس ركبوا 1% منها ولا 5% والباقي ما ركبوا، فكأنهم لم يركبوا. هذا تفسير. بعضهم قال لا، إنه يمكن المدن تتقارب تصير جنب بعض بحيث الإنسان لا يحتاج يركب، يمشي رجل، أو ما يحتاج يكون حمار تكفيه ولا كشيء كبير، ولا يحتاج يركب الجمل، لأن يعني الجمل عادة المسافات البعيدة. حاول يفسر. ورسول الله أتى بتعبيره ولم يقل كيف، ما قال لا تقوم حتى السيارات. لو قال هذا لا يمكن يفهم، ولا يدري ما هي السيارات، ولا قال حتى الطائرات ولا غيرها، ولا قال لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوص. الآن مات، لا حتى الحبيبة تركب إلا ما. فالتعبير النبوي ما أحيا ما يصرح، لا يدرك ولا يطاق. وهنا قال الذين لا يعلمون. ومثلها حديث واكي في ضعف لكن معه صحيح، لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم، حتى يفشو القلم. طبعا يفهمون يفشو القلم، بس ما كان انتشار القلم في القديم أبدا مثله الآن أبدا. إلى قبل 100 سنة وأقل ما كان القارئ والكاتب من أقل الناس. أنا أدركت في منطقتي أنه لا يكاد يقرأ إلا قليل جدا في منطقتي، يعني يأتون يبحثون عن من يقرأ لهم الخطاب. إذا جاء خطاب منطقة بعيدة يمسك به الرجل أو المرأة حتى يبحث أحد يقرأ له، قد يقرأ له إمام المسجد أو قد يقرأ له يعني بعض المعدودون الأصابع في البلدة الذي يقرأون. بل حتى من تعبيراته الظريفة هي حقيقة، أولا كانت قراءته ضعيفة، حتى الذي يقرأون قراءته ضعيفة، إلا طبع العلماء هم قل العلماء، والعالم لا يقرأ لكل الناس، لكن الذي يقرأ للناس كلهم غالبا يكون أحسن القراءة والكتابة، قرأ في الكتاب ولا قرأ في عند الفقيه، يعني الشيخ صار يحسن الخط قليلا وصار يقرأ قراءة، وحتى خط حتى رسمه ضعيف وإملاؤه ضعيف، ولكن يكتبون. وما المهم كم من تعبيرات الظريفة يقول فلان يكتب الخط ولا يقرأ، وهذا حقيقة، يكتب يقرأ والله ما أعرف بس كتب وخلاص، لأن فعلا ليس عنده استيعاب شديد للحروف واستيعاب للرسم والقاعدة الإملائية والقاعدة الخط، ما بيكتب أي شيء يعني. أدركنا هذا والله أدركناه. لكن حينما قال نبصر حتى يفشو القلم، لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم. الآن الطفل يمكن من عمره 4 سنوات 5 سنوات ويبدأ في رياض الأطفال وما قبل رياض الأطفال، لا يصل عمره 5 إلا هو يقرأ ويكتب على قدر، ولا يصل 10 سنوات إلا في كل البنين وبنات. أول كان يمكن البنين أكثر إلى نسبيا، والآن بنين وبنات ويقرأون قراءة ما يفشو القلم. وبعض العلماء وقف حتى عند التعبير النبوي، ما قال حتى يفشو العلم، يفشو القلم. أما العلم فينزع، العلم ينزع، العلم الحقيقي والعلم ما قال يفشو القلم، يعني كتابة وقراءة العامة، يعني كلها تقرأ وتقرأ، لكن هل عندهم علم، هل عندهم تحقيق، هل عندهم كذا، هذا شيء آخر. لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم. وقد يكون مثله أيضا في قول صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة، أن تلد الأمانة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. لا، هذا من علامة الساعة. حينما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعني كلام عام ولا يكاد يدركه الذين خاطبهم، كيف يعني طبعا يؤمنون بهم لكن كيف يتحقق، لا يعرفون كيف يتحقق إلى وقت قريب، لا يعرفون كيف يتحقق. الألفاظ واضحة والأمارة واضحة، لكن كيف ستطبق، كيف سيراها الناس، ما يدركوا. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. حفاة عراة عالة يعني فقراء، رعاء الشاء يعني أصلهم بادية، يتطاولون في البنية. تغير طبعا. في قاعدة جميلة جاء جدا ذكر العلماء وهي جميل جدا وجدير بأهل العلم أن يعني يتنبه لها. يقولون ما جاء في النص النبوي القرآني علامة على شيء، ما جاء علامة على شيء فإنه لا يفيد مدحا ولا ذما، لا يفيد مدحا ولا ذما، إنما علامة من علامات الساعة. هل هو ممدوح هل هو مذموم؟ لا، المدح والذم يؤخذ من نصوص أخرى، يؤخذ من نصوص أخرى، وهذه يعني قاعدة تكتب بماء الذهب. ما جاء علامة من الحديث، علامة على شيء أو دليل، سواء وصف الخوارج ولا وصف الكذا ولا وصف على الساعة ولا وصف النساء ولا وصف غيره، علامة، إلا إذا اقترنت بدليل مثل لا 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 رحنا لا يدخلنا الجنة ولا رحنا ريحة، نعم هذا واضح في قضية كاسيات عاريات. فقال لا يدخل الجنة، هذا التعبير هذا أفاد أن أفاد التحريم، لكن ما جاء مطلقا لا يفيد إلا أنه علامة، أما الحكم يؤخذ من نصوص أخرى. أن ترى الحفاة الذين كانوا يعني حفاة يلبسون النعل لشدة فقرهم، ولأيضا شدة قد يكون أيضا كذلك شرف حياتهم ومعيشتهم، حفاة عورة أيضا لفقرهم، يعني طبعا ليس عورة عورة تماما، إنما يعني ليس عليهم إلا يعني ما يواري السوء، عالة بمعنى محتاجون، العائل هو الذي يحتاج، ما عنده شيء يأكله ولا عنده شيء يعني يعني يحفظ به بيته وأهله من الأكل والمأكولات إلى آخره والمدخرات. رعاء الشعب أيضا هم بادية وغالبا يتطاولون في البنية. كما قلت كيف يفسر المتقدمون وكيف يدركون، العبارة واضحة والنص واضح، لكن تطبيقه لا يتصور، كيف تصوروه وكيف يتطاول في البنية؟ يعني مهما تطاول في البنية بيقول له دور دورين، ما توقع 30 دور 120 دور 130، ما يتصور. وأيضا يفيد أن البادية تقل وأن الزحف الحضاري يطغى ويقل فعلا الرعي على النحو البدائي، وليش كما راعي موجودة، لكن مراعي على مستوى كما قلت تقني، مستوى آلات، مستوى أشياء، يعني قد ما يكون الراعي كالراعي القديم، يعني بمعنى يكون تغير حضاري عجيب، وهذا علامة الساعة، تغير حضاري شديد. وإلا هو لا يعني، وهو لا يعني ذما للبادية أو مدحا للبادية أبدا، ولا يعني تنقصا للبادية وهم في حال البادية أبدا، إنما حال انتقال من حال إلى حال، وحال لا يتصوره من سمعه أول ما سمعه، لكن نحن أدركناه بشكل لا يتصور من حيث وحينما يقول بادية ليس فقط بادية العربية، المقصود بادية العالم كله، بادية كل العالم عندها بادية، والرعي موجود في الدنيا كلها، وتحول الرعاة أيضا صاروا أصحاب أموال وصاروا كذا وتعلموا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويتكلم عن أشياء أحيانا عامة، حق المسلم أن يسلم. فحينما قال هنا إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، مطلقة، يعلمون ماذا؟ لا يعلمون يمكن نتائج، لا يعلمون فساد البيئة، لا يعلمون أثرها على الناس، على النسل، على يخرج يمكن يخرج مخلوقات تؤثر سواء في الميكروبات أو في البكتيريا أو في أشياء، لا يعلمون، مفتوحة.
بينما لو لو لو, لو فشى هذا لرأيت الأثر السيئ. هم لا يعلمون عواقب ما يفعلون. مقصودي أن المسلم يسلم للشرع، وهذا المسلم، والحمد لله هذا الذي عليه أهل الإيمان. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما أخبر، علمنا أو لم نعلم، في أشياء نعلمها ويطلعنا الله على حكمتها وعلى عللها وعلى أسرارها، وبعضها لا نزال لا نعرف، أول لعقولنا أو لأنه لم يأتي تأويلها. هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله، قد يوم تأويله يوم القيامة أو يأتي تأويله في الأيام القادمة. هل ينظرون إلى تفسيره يعني أو مع المراد منه؟ هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله. فالمقصود أن المسلم مسلم، وحينما لا يدرك الحكمة لا يعني أنه لا يوجد حكمة. الحكمة قطعا موجودة والسر موجود، لكننا ما أدركناه، إما أنه لم يأتي وقته يقته، وإما لأننا عقولنا قاصرة. وقطعا عقولنا قاصرة. لماذا عقولنا قاصرة؟ لأن عقولنا هي قوة من قوانا، وقوانا كلها محدودة، قوانا محدودة. كيف محدودة؟ بصرك إلى وين تشوف؟ 50 متر، يمكن إذا كنت زرقاء اليمامة كيلو تشوف، بعد ما تشوف مهما يعني مهما يعني تسابق المسابقون في بعد النظر وطول النظر، سوف يأتي أقواهم سوف يقف عند حد معين. هذا واحد. أسرع من ذلك لو تحط ورقة صغيرة جدا ما واحد تحط أمام عيونك ما شفت، خلاص ما تشوف. غير الجو المفتوح، مجرد تضع يعني أي شيء رقيق لا ترى من ورائه فإنه قادر على أن يحجب رؤيتك. إذا أنت قوة، عينك بصرك محدود، سمعك محدود، سواء في أقوى ما تسمع أو أضعف ما تسمع. ولهذا في عذاب القبر حينما يأتي المنكر والنكير صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا وإياكم وأن ينجينا وإياكم من عذاب القبر وعذاب النار، طبعا الكافر حين يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك، ويقول ها لا أدري، قال يضرب بمرزبة من حديد فيسمع صوته كل شيء إلا الجن والإنس. لماذا؟ لأن طاقتنا السمعية محدودة. الحيوانات لها درجة من السماع أكثر منا، بعضها أكثر. ولهذا يقال إن الزلزال إذا حصل أن الحيوان تدركه قبل أن يصل، تسمع حركة الزلزال في داخل الأرض قبل أن يتفجر. ولهذا يقول تحاول أن تنطلق من 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 عقالها ومن رباطها، تفك تهرب، لأن تسمع، إحنا ما نسمع. المقصود أن درجة سماعك محدودة. القوة اليد، يمكن شيء كيلوين، حمل أثقال 200 250 400، إلا في النهاية تقف، ما يمكن تصير 500 ولا 600 أبدا. إذا كل قواك محدودة بما فيها العقل، تسرع تفكر، تحل مسائل رياضية، تسمع مسائل فيزيائية، تحاول كذا، لكن في حدود بعد تقف. إذا لماذا مجرد أنك عرفت شيئا تظن أنك عرفت كل شيء؟ أبدا. ولا سورة غافر ما شافوا شيء، فرحوا بما عندهم علم، فرحوا بما عندهم علم. اللي عندك محدود، يعني مهما بلغت علومك ومعارفك ودقتك ومخترعاتك وحتى علوم الفضاء وعلوم والمسافات والمسافة اللي بين النجوم وبين الكواكب والبعد عن الشمس ووزن الشمس ووزن الكواكب والمشتري، وبعدين هذا كله مهما كان حجمه وما كان دقته وما كان صحته داخل في وما أوتيتم من علم قليل، مش شيء. فلا ينبغي أن تغتر، يعني مهما يعني وصل عقلك فهو يبقى محدودا ويبقى في أشياء لا يحيط بها أبدا. إذن يبقى المسلم فعلا مسلم للشرع، ما أدركه والحمد لله، وما عرف حكمته والحمد لله، وما لم يعرفه يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. ولهذا قال هنا إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، ما قال ما هو الشيء الذي يعلمونه، خلا مفتوح. كما قلت قد يكون جراثيم، قد يكون مخلوقات مؤذية، قد يكون آثار على بيئة الإنسان، على شيء ما لو حصل صار مضر. فقال بينما علي رضي الله عنه كانهم رأوا أعجبهم الإنتاج ما بين إنزال الحمير على الخيل، يخرج هذا الحيوان المتين والكبير والذي يحصل للحمل إلى آخره، قال لا، هذا يفعله الذين لا يعلمون آثار فعلهم وعواقبه وضرره على الناس وعلى النفوس وعلى إلى آخره. قال عن علي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي، طبعا إذا أيضا هذا اللي خطاب أهل البيت، يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك. وهذا لا شك أنه طبعا حث على إسفار الوضوء بأن شق عليك إذا كان مثلا برد وقت البارد والشتاء، أحيانا قد يكون الإسباغ إلى حد ما فيه نوع من الله يعني الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عدى من الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره، سواء في الشتاء أو في الحر. وقد يكون من المكاره إذا كان ما يضر ما يؤلم اللي هو إذا كان فيك عندك أمراض لا يضرها الماء، أما إذا كان يضر لا، إذا كان يضر الماء الشرع لا يأتي بما يضر، لا يأتي بما يضر. يا علي أسبغ الوضوء وانشق عليك، ولا تأكل الصدقة لأنه من البيت، ولا تنزي الحمر على الخيل. أيضا هذا كما مر معنا، وقد لا يكون هذا خاصا به البيت لكنه في حال خبر العباس هنا كأنه خاص به البيت، لكن التعليل إنما يفعلك الذين لا يعلمون، التعليل عادة يفيد العموم. ولا تجالس أصحاب النجوم، ولا تجالس أصحاب النجوم الذين الذين يدعون الغيب، لأن هذا لا شك طبعا أولا لا يعلم الغيب إلا الله، وقال رسول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالمجيء الكهان والمجيء الذي يدعون الكف أو الفنجان قراءة الفنجان أو نحو ذلك أو النجوم ويدعون يعني علم المستقبل، هذا كله لا يجوز، وهذا الله عز وجل حجبه عن الناس وعن المكلفين، وهذا مما استأثر الله به إلا ما كان علما صحيح. إذا كان علم صحيح ومبني على قواعد علمية هذا ما في إشكال. ولهذا لاحظوا قصة بلقيس حينما سليمان عليه السلام قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، عفريت من الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عفريت ومن الجن وآتيك به قبل أن تقوم مقامك. طبعا هو جالس على كرسيه في الحكم أو في قصره أو في بمعنى قد يكون 3 ساعات 4 ساعات ما دام ما طبعا لعله يعرف متى يقوم سليمان من الكرسي، بمعنى جالس للحكم أو جالس لاستقبال الناس، وقد تكون مدة إن صح التعبير الدوام 3 ساعات وأربع ساعات. فهو قال أنا مدة، وهو يعرف كم هي مدة جلوسك أنا أستطيع أجيبه قبل ما تقوم، قبل ما ينتهي دوامك مثلا، قبل أن تقوم من مقامك هذا، يعني مقامك على الكرسي. طبعا الجن معلوم أن الله أعطاهم قوة خارقة مختلفة عن الإنس، أعطاهم يعني قوة خاصة. فقال فبقواه الطبيعية التي أعطاها الجن يستطيع أن يأتي بالعرش في حدود 4 ساعات 5 ساعات من صنعاء إلى الشام، فقد يكون بيت المقدس. قال الذي عنده علم من الكتاب، الرجل الثاني، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أعطيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما قال إنه عفريت من الجن، ولا قال إنه من الإنس، إنما ذكر وصفه وأنه يأتيه بطريقة علمية. ما هي خوارق، ما هي خوارق، ولا هي يعني أشياء يعني زي علم النجوم والكهانة، ولا علم من الكتاب، يعني عنده قدرة علمية ووسائل علمية، وبحيث أنه يستطيع أن يأتي به في لحظة. وهذا يدل أولا على أن المتقدمين كان عندهم علوم، وعلوم دقيقة، وعلوم أكثر ما وصلنا إليه. ولهذا الله عز وجل قال في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكان عندهم قوى وعندهم أشياء في العمارة وفي عالية جدا. وأيضا عاد قالوا من أشد منا قوة، عندهم قوة عجيبة حتى في حمل الأثقال، في بناء البنايات المرتفعة والكبيرة وحمل الأشياء الثقيلة، عندهم علوم، وهذه كلها بالعلم. وهذا لا إشكال فيه، والله الله أعطى العلوم هذه، الله أعطى البشرية وهبها العلوم. فقال الذي عنده علم من الكتاب، فما كان بطرق علمية ما في إشكال. حتى الآن معرفة الأجواء، الظروف المناخية علم، توقع الأمطار وتوقع الرياح وتوقع كذا، هذه ما 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 لا شك. يعني حينما تأتي مثلا إدارة الأرصاد مثلا وتحذر الناس، ينبغي الناس أو حتى الدفاع المدني أو كذا يحذر الناس، ينبغي أن يأخذ احتياطهم، وهذا لأنها دي عن طريق علوم وأجهزة دقيقة تفيد، وقد لا تصدق طبعا، لتوقعات، لكن التوقعات ليست تخمينات، وليست مبنية على كهانة، ولا على 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 على, على خرافات، ولا على النجوم أو أضرب كف أو قراءة فنجان أو تخطيط الأرض إلى آخره، لا، أو ضرب ودع مواد، لا، علوم وأجهزة وحساسة ودقيقة، وتتوقع أن يكون كذا وكذا، رياح تكون، أمطار يكون كذا، يكون عواصف، يكون فيضانات، يكون كذا، يكون، ولا إشكال في هذا. بينما علم الخضر مع موسى لا، علم خاص، وآتيناه من لدنا علما. موسى ما يعرفه، موسى لا يعرف العلم اللي عند، فهي أمور غيبية لا يعرفها، لا يعرفها موسى، وليست مبنية على قواعد علمية، إنما الله أعلم، سواء في خلق السفينة أو في إقامة الجدار أو في قتل الغلام، هذه قضايا ما ولهذا ما استطاع موسى أن يصبر، يعني من 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 من, من, من هول المفاجأة التي فعلا كيف يعني تقتل غلام، قتلت نفسا زكية بغي نفس، لقد جئت نكرة. وهذا أيضا خلقتها لتغرق أهلها، سفينة تغرقها، كان عمل خطير. قال لم أقول أنك لن تستطيع صبرا، الله قال آتيناه من لدنا علم، فهو علم خاص لدني غيبي، وليس علم يعني مأثور بحيث أنه يتداول أو له قواعده، وعلوم الكهان الذي قال علي رضي الله عنه قال لعلي ولا تجالس أصحاب النجوم، يعني الخرافيون خرافيون الذين يدعون علم الغيب بضرب الودع ولا بالتخطيط ولا بالنجوم ولا بالكف ولا نحو ذلك، هذا كله خرافة. ولهذا قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدق منه فقد كفر بموجه على محمد، والأخرى لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لا يجوز، بل حتى بعض العلماء عدوه من الكبائر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.